الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة المتحرم. قال رحمه الله: باب. يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: سورة التحريم. هكذا عندي، عندك التحرم المتحرم؟ يقول الحافظ: كذا لأبي ذر ولغيره التحريم، ولم يذكر البسملة. هذا يعني يحتمل، والله أعلم، أن شرح ابن حجر على النسخة التي سمعنا، أنه قال: كذا لأبي ذر ولغيره التحريم. لعل النسخة التي شرحها هي التي بهذا النص الذي سمعناه منكم. ترجم رحمه الله بأول آية من هذه السورة الشريفة التي ابتدأها الله عز وجل بقوله تعالى: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقارن الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم بياء النداء، كأنه يرفع مقام نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أهل، مع هاء التنبيه يا أيها، ووصفه بالنبوة تنبيها لجلال شأنه، أي لم يكن لك أن تمتنع عن الحلال والفضل الذي تستحقه. يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك من شرب العسل أو من مارية القبطية؟ والأول أصح رواية كما في حديث الباب الذي سيأتي. قال: تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. في قوله والله غفور رحيم دليل لمن قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفر عن يمينه، هذا مما اختلف فيه. وقيل إنه في قصة مارية أعتق رقبة في تحريمها عليه، والله أعلم. والحديث الذي صدر به الباب متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الطلاق، قال فيه رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي عن ابن حكيم يعلى ابن حكيم الثقفي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. في الحرام إذا قال لزوجته أو لما هو مباح: هي علي حرام، يعني امرأته أو أمته، قال يكفر، يعني هو يمين تكفر. وهذا قول روي عن جماعة من الصحابة وعن جماعة أيضا من أصحاب الحديث، جعلوا تحريم الحلال يمينا، فإنه التزام بقصد الامتناع عن شيء. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. وعلى هذا فقوله لامرأته عليه حرام لا يكون طلاقا، لأنه قول منكر، فإنها لا تحرم عليه بهذا اللفظ. والقول المنكر لا يكون سببا لأمر مباح وهو الطلاق، المنكر لا يكون سببا لأمر مباح وهو الطلاق والفراق. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية إلى أن هذه الكلمة تعد طلاقا بائنا، تعد طلاقا بائنا. وفرق بعضهم بالنية، فإن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وهو قول الشافعي ومذهب الحنفية. قالوا لأنه من كنايات الطلاق، فإذا نواه وقع. وعندنا في نص الزاد أنه إذا قال هي عليه حرام أنه ظهار ولو نوى الطلاق، لأنه تحريم على التابيد فأشبهه، فهو صريح في التحريم. وهذه مسألة من المسائل التي كان الخلاف فيها عريضا، حتى حكى بعض أهل العلم كالقاضي عياض 14 مذهبا، فإن بعضهم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وبعضهم يفرق بين الحرة وبين الأمة، والله أعلم. فلو قالها للأمة بعضهم يقول تعتق إذا قال هي عليه حرام، فإنه عتق. ومنهم من يقول هو لغو لا شيء فيه، لا يمين، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر، ما روي عنه أنه كفر، وليس بطلاق ولا ظهار لاختلاف اللفظ عن 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 الطلاق والظهار. قال في الحرام يكفر أو يكفر. قال الحافظ أي إذا قال لامرأة أنت علي حرام لا تطلق عليه كفارة يمين. ويكفر ضبط بكسر الفاء، يعني يكفر الفاعل، وضبط بفتحها على ما سمعنا. وذكرنا الاختلاف في ما حرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه، هل هو شرب العسل ويدل عليه الحديث التالي الذي سيأتي، أو هو قصة ماريا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة رضي الله عنهما عن أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الطلاق، ورواه المصنف رحمه الله في 10 مواضع، هذا أولها. قال فيه: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الرازي الصغير قال أخبرنا هشام وهو الصنعاني هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن عائشة رضي الله عنها. وذكرت هذه القصة، وكان وسلم يمكث يعني يطول عند زينب ويشرب عندها العسل، فوقع في قلبها وفي قلب حفصة الغيرة، فتحايلت بهذا السؤال: أكلت مغافير؟ استفهام محذوف الأداة، يعني هل أكلت المغافير؟ ثم تقول: إني أجد منك ريح مغافير. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يجد معه أحد ما لا يحب من الرائحة. والمغافير جمع مغفور، وهو صمغ حلو الطعم لكنه كريه الرائحة، وتأكل منه النحل، تأكل منه ويأتي أثر رائحته في ما يخرج منها من العسل. وأصله هذا الصمغ من شجر العرفط، وهو عظاه له شوك يشبه الطلح لكن فيه هذه الرائحة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكل مغافير، ولكن عرف السبب أنه من شجر النحل قال: ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. جاء في رواية: فنزل: يا أيها النبي لما تحرم حل الله لك. وهذا صريح في سبب النزول، لكن وقع في غير الصحيح عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق كما ذكر الحافظ أنه صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة لا يقرب أمته ماريه، وقال: هي علي حرام. فنزلت الكفارة ليمينه وأمر ألا يحرم ما أحل الله لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه حفصة، دخل بماريه في بيت حفصة، فعلمت بهذا حفصة أو رأته، فكأنها أخذت عليه فقالت: يا رسول الله، في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك؟ يعني كيف يطأ الجارية في بيتها؟ ووقع بينهما شيء من العتاب، فاعتذر عليه الصلاة والسلام وقال: لا تخبري عائشة أني فعلت هذا، لا تخبري أحد. وهذا الذي حمل عليه معنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم والسميع العليم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر إليها ألا تخبر أحدا بما وقع بينه وبين ماريا في بيت حفصة، أو أسر إليهما ألا تخبري بذلك أحدا كما في حديث الباب في شرب العسل. والحافظ رحمه الله ذكر احتمال أن تكون الآية نزلت بعد السببين، وهذا أيضا محتمل والله أعلم. وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الكمال ولو في الرائحة، وفيه غيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قد تحمل إلى مثل هذا، وفيهن أسوة لمن جاء بعدهم، وفيه محبته صلى الله عليه وسلم للعسل، وفيه جواز المكث عند إحدى الزوجات في غير يومها والدخول عليهن، والواجب هو العدل فقط في المبيت. ومنهم من منع في عند التطواف من الجماع، والأصل هو الإباحة، والقسم يحصل بالمبيت فحسب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهنا، وفيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر رضي الله عنه فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة رضي الله عنها، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة رضي الله عنها: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة رضي الله عنها. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة رضي الله عنها لقرابتي منها، فكلمتها فقالت أم سلمة رضي الله عنها: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال: افتح. فقلت جاء الغساني. فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب. فأذن لي. قال عمر رضي الله عنه: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة رضي الله عنها تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدمت أطرافه في العلم عند قوله: باب التناوب في العلم. فإن فيه: وكان لي صاحب الأنصار، وهو عتبان بن مالك على ما قيل، يتناوب هو عمر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ أحدهم الحديث ويخبر الآخر. وفيه الجمع بين رعاية العلم وبين حفظ حقوق الأهل في المعاش ونحوه. وحديث ذكره شيخ عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن سليمان بن بلال المدني عن يحيى وهو الأنصاري عن عبيد بن حنين مولى زيد بن الخطاب عن ابن عباس رضي الله عنه وذكره. وفيه مسائل وتقدمت، منها هيبة عمر عند الصحابة ومنهم العباس رضي الله تعالى عنه، ومنها اغتنام خلوة العالم، فقد اغتنم ذلك في الطريق ابن عباس وسأله. وفيه عدم الاستعجال في السؤال لما فيه سعة، فتأخر سنة عن السؤال عن هذا لأنه من فضول العلم. وفيه السؤال عن المبهم في النصوص، فاللتان تظاهرتا أبهمتا وسأل عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد عند قوله فقال: تلك حفصة وعائشة تبتغي مرضاة أزواجك. السؤال كان عن اللتين تظاهرتا، لكنه في سياق هذه الآية إذا ترجم لها المصنف رحمه الله. فيه التبسط في الحديث من عمر مع ابن عباس، مع أن السؤال كان خاصا، لكنه تبسط وذكر له القصة وزاد على حاجته لفضل ابن عباس وتمكنه عندهم من العلم، فأراد أن يزيده. وفيه إشارة إلى ما كان من هدي المهاجرين خاصة مع أزواجهم في عدم دخولهن في شؤون الرجال، ثم تغيرت أعرافهم وعاداتهم بعد مخالطة الأنصار. في دخول عمر على بنته حفصة بلا استئذان، وقيل أنه ويحتمل أنه استأذن، وفيه حسن الملاطفة معها في قوله يا بنية، وفيه تعظيم عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خشي أن تنزل على ابنته عقوبة بمحادتها أو بنزاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير الحديث إلى أن عمر حذرها من هذا في قوله تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلطف في قوله يا بنية لا يغرنك، ففيه نصيحة البنت والأخت المتزوجة حتى تستقيم حالها مع زوجها، وفيه تقرر حب عائشة وتقدمها على غيرها من أزواجه رضي الله عنهن وارضاهن. وفيه إشارة إلى ما كان الغساني يمكر ويخطط له من غزو المدينة، والغساسنة راهط من قحطان ممن نزح بعد قصة سبأ ونزلوا الشام بعد حادثة السد، ولما بلغهم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم غاضهم هذا وأراد أو هم أن يغزو المدينة. فيه أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في استقرار نفسه وراحة باله واستقرار بيوته أشد عندهم من الحرب، قال عتبان بل أشد من ذلك، أشد من الغساسنة ودخولهم، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فيه اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزلهن شهرا، وصعد إلى المشربة وهي غرفة عالية من غرف حجراته صلى الله عليه وسلم، يرقى إليها بعجلة يعني بدرجة. فيه ذكر وصف الإنسان بما يعرف به وأنه ليس من الغيبة في قوله وغلام للرسول صلى الله عليه وسلم أسود. وفيه تلطف عمر بالحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه من قول أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن في قول أم سلمة أنك تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. وفيه إشارة إلى قرابة بين أم سلمة وعمر، أم عمر مخزومية وأم سلمة مخزومية، هذا وجه القرابة، فهي بنت العم لأم عمر أم سلمة. وفيه إشارة إلى قلة الحالة كان عليها صلى الله عليه وسلم، فعند رجليه قرضا، قرض هذا الشجر الذي تدبغ به الجلود مصبورا قال يعني مجموعا، والوسادة من أدم حشوها ليف. ولقد كان لنا في صلى الله عليه وسلم كل قسوة تمر على المؤمن أو أذى يتذكر هذه الحالة عاشها صلى الله عليه وسلم، يعني ما استقر له حال لا في معيشته حتى مع أزواجه ولا في بيته ولا مع أصحابه الذين قتل عدد كثير منهم، ولا بقي في بلده طرد من بلده، ولا في شج وجهه، ولا في فقد أحبابه من أولاده وزوجته خديجة. فهو سلوى لكل محزون أو مهموم أو مكروب أو مؤذى في سبيل الله عز وجل أن يتسلى بحاله صلى الله عليه وسلم. فيه رقة عمر مع ما علم عنه من القسوة، إلا أنه بكى لما رأى هذه الحالة التي هو عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. فيه التعالي على هذه الدنيا الحقيرة والخسيسة وأنها ليست بالشيء في قلوب أهل الإيمان، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولا الآخرة خير لك من الأولى. فيه أن ظاهر حياة الدنيا لا يدل على رضا أو على سخط من الله عز وجل، وأن العبرة بما في القلوب من الإيمان وما تعمله الجوارح من أعمال صالحة، فالظواهر ليس لها، لا ينظر الله إليها، إن الله لا ينظر إلى صوركم. وهذا فرق بين نظر الخالق ونظر المخلوقين، فالمخلوقون ينظرون إلى ظواهر الناس فيبجلونهم على ما يرون منهم، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، من له جاه ومال يميلون إليه ويبجلونه، ومع المشاهير ومن لا يبهبه لا يلتفتون إليه، وربما حزروه بأعينهم واحتقروه بقلوبهم وما أعطوه ما يستحقه من الإكرام، ويلتفتون إلى الآخر ولو كان من أفسق الفساق، يطاردون هؤلاء الفساق لغنى مالهم وكثرة ما عندهم، ويتوسلون إليهم ويذلون لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: لملء الأرض لا 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 إن هذا لخير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا الذي ترونه وضيعا خير من ملء الأرض من مثل هذا الذي ترونه في أحسن هيئة وفي جاه وسلطان وكثرة مال. فالله نظره ليس كنظر المخلوقين، المخلوقون نظرهم إلى الظاهر، إلى الغنى وإلى الجمال وإلى، والله إنما ينظر إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالحال التي ظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مبكية ومحزنة للمؤمن، لكنه يعيش في عالم آخر بالاتصال مع ربه سبحانه وتعالى، فجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقد أدبه الله بهذا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولذا أعرض، وإلا قد جاءته الدنيا خاصة بعد حنين وبعد خيبر، جاءته وهي راغمة لكنه ما التفت إليها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها ليست بشيء، وإن كثرت فهي لا قلة، مهما كثرت الأموال في يد الإنسان فإنها عن قريب تزول كما هو مشاهد. أين فرعون وهامان ومن ملك الدنيا وولى وعزل، ذهبوا وذهبت أموالهم، والأنبياء والمرسلون والصالحون ذهبوا وبقيت أعمالهم ومآثرهم وأجورهم تجري إلى يوم الدين. نسأل الله أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، ونسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا حسن التأسي بهم وبرسولنا صلى الله عليه وسلم قبلهم.